بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو سؤالات ابن القيم رحمه الله تعالى شيخ الإسلام وسماعاته منه، وهو مجموع نعم له رحمه الله.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل الصلاة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ومن الأدب نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا من كمال أدب الصلاة، أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى فوق. قال: والجهمية لما لم يفقه هذا الأدب،
قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يرفع بصره إلى السماء، وقال: انتهينا أقوام عن هذا وليختفن الله أبصارهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان أن يرفع بصره وهو يصلي، يرفع بصره وينظر إلى السقف، ينظر إلى أعلى، لا ينبغي له ذلك، وإنما يكون نظره في الأرض في محل سجوده. نعم.
والجهمية لما لم يفقه،
ولو أنه نظر أمام بعض الأحيان لا بأس، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أبصر في جدار القبلة نخامة مرة، وأيضا جاء في الصحيح: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، وهذا لا يكون إلا بالنظر في الأمام، أما المنهي عنه فالنظر فوق، والأولى النظر في محل السجود. نعم.
قال: وهذا من جهلهم، بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم على
نقيض قوله. والجهمية لما لم يفقه،
والجهمية لما لم يفقه هذا الأدب ولا عرفوه، ظنوا أن هذا دليل على أن الله ليس فوق سماواته على عرشه كما أخبر به عن نفسه، واتفقت عليه رسله وجميع أهل السنة.
سبحان الله، كيف تكون سلفيا في إشارتك؟ يعني الجهمية استدلوا بالنهي عن حديث النهي عن رفع البصر إلى السماء أن الله عز وجل ليس في السماء، فولو كان الله في السماء لشرع رفع البصر، وهذا لا شك أنه جهل عظيم. كما أيضا رأينا الأعاجم، ويظهر عندهم مذهب الأشاعرة بقوة، رأينا الأعاجم دائما إذا جاءوا إلى موضع الدعاء يلتفتون في جميع الأماكن، فترى الأعجمي في الحرم أو كذا، ترى الأعجمي يلتفت إلى اليمين يدعو وهو يفعل هكذا يمينا وشمالا وهكذا. ليه؟ لأن عندهم الله في كل مكان، عندهم الله في كل مكان. نعم.
قال: وهذا من جهلهم، بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم على نقيض قولهم، إذ من الأدب مع الملوك أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض ولا يرفع بصره إليهم، فما الظن بملك الملوك سبحانه؟
نعم، ولله المثل الأعلى. لو أرسلت إلى ولدك وقف بين يديك، لو الولد يجعل بصره في الأرض: أيوة أبي. نعم. وأنت تكلمه تقول: هذا ولد مؤدب. لكن لو أن الأب يكلم ابنه والولد يرفع كده: أيوة أبي.
أيوة نعم.
نعم. ها، ماذا سيقول له أبوه؟ يبقى هذا دليل على عدم الأدب، والله المثل الأعلى. فيبقى هذه صفة الإيه؟ صفة الخادع الخاشع، نعم، المتأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى.
نعم. البعض لا يثبت أو يضعف حديث النظر إلى السجود فتراه ينظر،
لا، أدب عام، يعني احنا نقول ولا هذا، نقول أدب عام. نعم. يعني وليس في حديث النظر في السجود هذا لم يثبت فيه شيء، لكن هذا من الأدب العام. نعم.
لكن
الشيخ
الإسلام حتى لو
الإنسان ضعف
هذا
الحديث
هو
بيأخذه
من هذا
داخل في
الخضوع.
نعم.
قال: سمعته يقول في نهي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: إن القرآن هو أشرف الكلام وهو كلام الله. وحالته،
نعم، السنة طبعا أنه لا يقرأ في السجود ولا في الركوع، وإنما القراءة تكون في القيام، ففي القيام يقرأ وفي الركوع يسبح سبحان ربي العظيم كما قال النبي اجعلوها في ركوعكم، وفي السجود يسبح سبحان ربي الأعلى، فإن النبي قال اجعلوها في سجودكم، سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم مع الدعاء في السجود. طيب لو أنه دعا في السجود بآية من القرآن، يعني هو سجد يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، طيب هذا القرآن وهو مله أن يقرأ القرآن في السجود، فهل هذا يشرع له أم لا؟ نقول هذا يشرع له، لأنه يقصد بذلك الدعاء، ما يقصد بذلك التلاوة، إنما يقصد بذلك الدعاء. فلو قال وهو في سجوده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، وهكذا، هذا لا إشكال في ذلك، لأنه لا يقصد التلاوة وإنما يقصد الدعاء. ولهذا الجنب لا بأس أن يدعو بهذا الدعاء ولو كان جنبا، لم يغتسل فإنه يدعو بهذا الدعاء، والحائض تدعو بهذا الدعاء أيضا، فهذا دعاء وليس تلاوة، إنما الممنوع أن يتلوه الإنسان، لكن أن يدعو الإنسان بدعاء من القرآن فهذا ليس آية. نعم.
قال وحالة الركوع والسجود حالة ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب
ما قد توجه نصيحة الواحد على طريقة القرآن، طريقة القرآن، ولهذا أشكل على البعض في مس غير الطاهر للقرآن، أشكل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وفيه ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم إلى غير ذلك، فقالوا كيف يمكن، كيف يحصل تمكين الكافر من القرآن وكيف يمس الكافر القرآن، ولو علموا أن المسألة هي مسألة دعوة ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمات سواء بيننا وبينكم لعلموا أن المراد ليس هنا هو ماذا، ليس المراد هنا هو التلاوة، وإنما المراد بذلك الدعوة، المراد بذلك الدعوة. نعم.
قال فمن الأدب مع كلام الله ألا يقرأ في هاتين الحالتين، وأن يكون حال القيام ويكون حال القيام والانتصاب أولى به.
نعم، فحال القيام والانتصاب أولى بالقرآن، حال الركوع والسجود لما كان حال الركوع والسجود حال ذل وانخفاض شرع أن يكون في ذلك التسبيح لعظمة الرب ولعلو الرب سبحانه وتعالى، وأما القيام فيناسبه التلاوة وقراءة القرآن. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد،
يعني هذه مناسبة، بيان مناسبة لماذا القرآن في القيام وليس القرآن في الركوع والسجود، بل ونضيف إلى ذلك لماذا سبحان ربي الأعلى في السجود، لأن هذا حال يكون فيه الإنسان أعظم ما يكون من الافتقار والذل، ففي أخفض ما يكون الإنسان وأذل ما يكون الإنسان يذكر ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى، مثل ما يكون الإنسان مسافرا فإذا على جبلا كبر وإذا هبط واديا سبح، فمع السفول وكذا ينزه الله عز وجل عن كل نقص، ومع الارتفاع وكذا يتذكر كبرياء الله سبحانه وتعالى، فالله أكبر من كل شيء، لهذا كان النبي يأمر المسافر أنه إذا مر بمكان مرتفع أن يكبر، وإذا هبط واضيا أن يسبح، فهذه أسرار قد تكون لها من المناسبات ما لها، ولهذا النبي قال في سبحان ربي العظيم اجعلوها في ركوعكم، وفي سبحان ربي الأعلى اجعلوها في سجودكم، وأما القيام فكان للقراءة، فلو سبح الإنسان في القيام وترك القراءة بطلت صلاته، ولو أنه قرأ في موضع الركوع ولم يسبح أو السجود أيضا عامدا بطلت صلاته، لأن التسبيح في الركوع السجود واجب، أن تركه الإنسان عمدا بطلت صلاته. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وأما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه عليه السلام في فعلها شيء، إلا حديث عاصم ابن ضمرة عن علي إلى آخره، الحديث الطويل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النهار 16 ركعة،
ستة عشر ركعة
يصلي إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها، منها هنا كصلاة الظهر 4 ركعات، وكان يصلي قبل الظهر 4 ركعات وبعد الظهر 2 ركعات وقبل العصر 4 ركعات. وفي لفظ كان إذا زالت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى 2 ركعات، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2 ركعات وقبل العصر 4، ويفصل بين كل 2 ركعات بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث ويدفعه جدا ويقول إنه موضوع، ويذكر عن أبي إسحاق الجزجاني إنكاره.
نعم، لأن فيه بعض فيه نكارة. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد، سنة الفجر أو الوتر، على قولين، ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب
لكن بعض الفقهاء يرى صلاة 40 قبل العصر يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين يصلي 40 قبل العصر، ولكن هذا ليس على سبيل التأكيد. نعم.
وقد اختلف الفقهاء أي الصلاتين آكد، سنة الفجر أو الوتر، على قولين، ولا يمكن الترجيح باختلاف الفقهاء في وجوب الوتر، فقد اختلفوا أيضا في وجوب سنة الفجر. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: سنة الفجر تجري مجرى بداية
يعني
العمل.
يقول واحد سنة الوتر آكد من سنة الفجر، ليه؟ لأن العلماء اختلفوا في وجوب الوتر، وما اختلف في وجوبه يكون آكد بما لم يختلف فيه. فابن القيم يقول: وكذلك اختلفوا في سنة الفجر، ولهذا كان النبي يصليها سفرا وحضرا، فكان في السفر يترك السنن الظهر والمغرب والعشاء، أما سنة الفجر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها سفرا وحضرا. نعم. يقول بقى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول:
سنة الفجر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص.
نعم.
هما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة.
توحيد العلم قل هو الله أحد، توحيد العمل قل يا أيها الكافرون،
وتوحيد
العلم الخبري تدل عليه سورة الإخلاص، والتوحيد الطلبي الإرادي تدل عليه سورة قل يا أيها الكافرون. نعم.
وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد. انتهى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وكان يضطجع
مؤكدتان وترجيح بينهما صعب، يوم آكد، فكل منهما سنة الصبح والوتر كان النبي يحافظ عليهما في السفر، كل منهما كان النبي يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، كل منهما ورد فيه فضل، فالنبي قال كما في الصحيحين: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فكل منهما على هذا الفضل. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: وكان يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم 2 ركعات قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب.
هذا لو صح، لكن لأن هذا بالقول فيكون حجة، والاضطجاع بعد سنة الصبح كما جاء في حديث عائشة أن النبي كان يضطجع، لكن هنا حديث أبي هريرة فيه القول ليس فيه الفعل، فيه القول: إذا صلى أحدكم 2 ركعات قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، ولكن لم يصح هذا الحديث بالقول، وإنما صح عن عائشة من حكاية فعله صلى الله عليه وسلم، ولذا اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال هي عادة ليست سنة، يعني إذا احتاج الإنسان إلى ذلك عادي، ما فعلها النبي من أجل الراحة، ولهذا إنما تكون في حق من قام الليلة ثم احتاج أن يتكئ بعد سنة الصبح إذا صلىها في بيته، وإنما تكون في البيت لا تكون في المسجد. نعم.
وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل للأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد ابن زياد وغلط فيه
اللي هو القول. نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد.
لحظة. نعم. لو كان كذلك فتعريب الخلاف في باب ليس في باب إثبات دليل وإنما في باب ترجيح فنقول إنه ما اختلف العلماء في مثلا فيه هو واجب أم لا يكون لا شك أنه أكد من غيره مما لم يرد فيه هذا. لكن هذا إذا إيه إذا كان الترجيح سالما. لكن إذا جاء بقى في الآخر أيضا اختلافهم فيه فلا. فمن جهة يعني كمسلك صحيح نعم مسلك صحيح يصعب بعض الأحيان عند الترجيح، إنما عند الإثبات لا تثبت بخلاف. فمثلا تقول مثلا إيه يقول لك مثلا هذا الأمر ليس بواجب ليه يصلوا عم اختلفوا لا مثل ما يصنع الإخوان المفسدون كده إخوان المسلمين عندهم كل حاجة فيها خلاف تصوير لا في خلاف حلق اللحية هذا فيها خلاف كذا فهذا في خلاف نقاب هذا في خلاف فكل حاجة فيها خلاف يعني خلاف يعني فيها خلاف عندهم يعني أن هذا دليل على عدم التشديد في ذلك وعدم التغليظ في هذا. طب حتى إذا اختلف العلماء أين ترجيحك أنت؟ فلا الفتوى بالاختلاف تصلح ولا الترجيح بالاختلاف يصلح، إنما إذا اختلف العلماء فإنك تعمل بما تراه دينا بما تراه صحيحا. ليه؟ لأن الحق لا يتعدد. كأنك أنت تقول بهذا طالما اختلف العلماء من أنت عاوزه يبقى هنا صوبت هذا الخلاف. فمن قال بالوجوب ماشي ومن قال بغيره ماشي، لا الحق واحد ولا يتعدد. وأنا أمام اختلاف العلماء أحد رجلين، إما رجل ظهر لي ترجيح فأقول به هذا يلزم لي أن هذا دين، وإما لم يظهر لي ترجيح فأتوقف وأحكي فقط أقول مسألة باختلاف العلماء وأنا لم يظهر لي فيها نوع ترجيح أنا متوقف. فإما أن تكون متوقفا وإما أن تكون مرجحا، إنما لا تفتي بالاختلاف لا تفتي بالاختلاف على أن من فعل كذا فهو له ذلك وأن من فعل كذا فله ذلك. ليه؟ لأن الحق واحد ولا يتعدد. فأنت تفتي بالشيء وضده الآن. يعني أقول مثلا من رأى وقوع الطلاق الثلاث، أقول مسألة خلافية فاللي يقع يقع واللي ما يقع ما يقع، كيف هذا؟ فتوى يحرم بها هذا الفرج أو فتوى يحل بها هذا الفرج، فلا بد إما أن تكون مرجحا شيئا ثابتا عندك تتدين الله عز وجل به، وإما أنك تسكت. نعم نكتفي به.